الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني دراسة عرض ونقد، وقد وصلنا إلى قوله مسألة قال: والحائض والجب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر، صفحة 280 على طبعة الشيخ التركي. تتابعوا معي في هذه الصفحة، خلاص. هو الآن يتحدث عن الحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء، يعني امرأة حائض وغمست يدها في الماء، فهل ينقلب الماء إلى ماء مستعمل؟ كذلك الجنوب إذا كان على جنابه ووضع غمس يده في الماء، وكذلك الكافر إذا غمس يده في الإناء، فهل ينقلب الماء إلى ماء مستعمل، ماء طاهر يعتبر من الماء المستعمل ولا يجوز الوضوء به؟ قال: في هذه الحالات الثلاث فهو طاهر. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين،
آمين.
قال رحمه الله: والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر. أما طهارة الماء فلا إشكال فيه، إلا أن يكون على أيديهم نجاسة، فإن أجسامهم طاهرة، وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها.
الحائض الحقيقة فيها أنها طاهر لأنها مؤمنة، والمؤمن لا ينجس، وكذلك الجنوب، لكن الذي عليهم حدث، الحائض عندها حدث هو الحدث الأكبر، وهناك فرق بين الحدث والنجاسة، فالحدث شيء والنجاسة شيء آخر. ولذلك لما عرف الفقهاء الحدث ماذا قالوا؟ ماء الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل النجس أو الخبث، فرقوا بين الحدث وليش؟ والخبث، فالخبث شيء حسي والحدث معنوي. فهنا قال: إلا أن يكون على أيديهم نجاسة فإن أجسامهم طاهرة، وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. طبعا المذهب كما تعلمون أنه يرى أن المكافر ماذا؟ طاهر. هناك مذهب آخر يقول الكافر نجس، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ يا الذين آمنوا إنما المشركون إيش؟
نجس.
فلم يقل إن الشرك نجس، إنما قال المشرك نفسه، المشرك نفسه نجس. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: سبحان الله يا بهر، إن المؤمن لا ينجس. فدل بداية المفهوم على ماذا؟ أن الكافر ينجس. لكن لو سلمنا بهذا المذهب الذي ذهب إليه بعض المالكية وقال به ابن حزم وغيرهم، لو سلمنا بهذا المذهب فكيف نتعامل مع هذه المسألة؟ لو غمس كافر يده في الماء هل أصبح الماء نجس؟ لا. طيب شو الحل؟
احتمل أن نجاسة الكافر حس معنوي.
لا، هو نقشون أن النقاش هنا أن طاهر حسيا نجس معنويا، ولكن يقولون نجس حسيا ومعنويا، هذا هو النقاش يا شيخ. نعم، على كل حال كانوا يرون أن نجاسته ماذا؟ نجاسة الكافر نجاسة مخففة، بدلالة أن ثمام بن أثال ربط فين؟ في المسجد، وهو مشرك والمشرك نجس، فقد يرون أن نجاسته مخففة كنجاسة الدم، فالدم نجاسته مخففة، فيجوز أن يدخل الدم المسجد، يصلي الإنسان وفي ثيابه دم ويكون الدم قليل فلا بأس إن شاء الله تعالى. لكن لو قلنا بهذا القول، فما الفرق بين القول بأن الكافر طاهر والكافر نجس؟ ما في فرق. لو قلنا، فعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن 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 النص وضح قضية نجاسة الكافر، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ها، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فعلق الحكم بالمسجد الحرام، فقال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وعدم القربان دليل على النجاسة. على كل حال، طيب هل يقربوا بقية المساجد؟ نعم، فيجوز أن يدخل الكافر ويشتغل في مساجد مثل هذه المساجد. بعض الناس يستفتيك يقول لك: هل عندنا نصراني نبغى يشتغل الكهرباء مثلا في المسجد أو البلاط أو الفرش، هل يجوز هذا؟ نقول له يجوز، لا إشكال. فهذا ثمام بن أثال ربط في المسجد. وهذا وهؤلاء عامل وفود، كانت الوفود تأتي وهم مشركون ما أسلموا، ويسكنون فين؟ في المسجد، ثم يسلمون بعد ذلك. على كل حال لن نناقش مسألة نجاسة الكافر وطهارته، لأننا ناقشناها سابقا فلا فائدة من إعادتها. إذا خلصت الدرس كل واحد يرد خشبته مكانها، فهمت أنت يا أربعة؟ لا ما أبغى على خشمك، أبغى بيدك، تشيل بيدك وتحطها. ها؟ كل أسبوع تردها. أما أنت اثنين يلا. طيب نأخذ الإجماع الذي ذكره ابن المنذر. قال ابن المنذر،
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر.
هذا ذكر في الجنب فقط، ولم يذكر ليش الحائض ولا المشرك، ذكر الجنب. لكن الحائض يمكن أن تقاس عليه لحديث حيضتك ليست إيش في يدك. نعم ثبت ذلك،
ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء.
على كل حال الجنب والحائض طاهرون لأنهم مؤمنون، فطهارة الإيمان ظهرت على أجسادهم، ونجاسة الشرك تظهر على أجسادهم. نعم.
وقالت عائشة: عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
يعني على المذاهب الأربعة، إذا كان قول مالك والشافعي وأبي حنيفة أصحاب الرأي، وهو قول أحمد قبل ذلك، فهذا قول مذاهب الأربعة، ولا يحفظ،
ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم.
خلافهم كيف ولا يحفظ خلافهم؟ صح خلافهم. طيب من ذكر الإجماع يا شيخ عبد الله؟ عشان نسيته. لا هذا خلاص انتهى، ايتينا بهذا بس نسيته. طيب ايش رايكم نجازيه؟ ها عذر ايش؟ احنا ندرس باب الحائض يعني. طيب تفضل يا شيخ.
وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
متفق عليه. هو محدث لكنه ليس نجسا، فلذلك إذا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلا إشكال. نعم.
وروي
طبعا الحديث هذا أن المؤمن لا ينجس، مفهومه أن الكافر ينجس، بس بدلة مفهوم إيش؟ مخالفة. مفهوم إيش؟ ومفهوم المخالفة 10 أنواع، صفة، صفة أن الكافر ينجس. نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بعض نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة: إني غمست يدي فيها وأنا جنب. فقال: الماء لا يجنب.
الماء لا يقع عليه الجنابة، فدل على أنه لا يؤثر. مع حديث إذا خلت المرأة لا يتوضأ الرجل بفضل طهور ليش المرأة، لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لكن هنا المرأة ما تطهرت إنما غمست يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء ليش لا يجنب. وقال لعائشة،
وقال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك.
إن حيضتك ليست في يدك، فدل على ماذا؟ على أن الحيض، دم الحيض نجس، وهذه نجاسة دم الحيض بليش؟ بالإجماع، قد أجمع العلماء على نجاسة دم الحيض، لا يختلف في ذلك أحد. لكن هل له تأثير، هل الحيض تأثير على باقي الجسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبه أن حيضتك ليست في يدك، فدل على أنها ليست في رأسها، ليست في رجلها، ليست في إلى آخره، دل على أن الحيض لا يتعلق بيش باقي الجسم، إنما في موضع الحيض. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من سؤر عائشة وهي حائض، ويضع فاه على موضع فيها، وتتعرق العرق وهي حائض.
العرق، العرق اللي هو اللحم، تأكل العظم، تأخذ العظم وتتعرقه ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله من الموضع الذي أكلت منه عائشة رضي الله عنها. نعم.
وتتعرق العرق وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه على موضع فيها. وكانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، متفق عليه.
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، كان المزادة تشبه القرب، ممكن تكون أكبر من القرب، لكن إيش علاقة المزادة بنجاسة المشرك؟ إيش العلاقة؟ وضعتي بس إيش علاقتها في النجاسة؟ يا عبد الله باشرة دخلت إيدها داخل القربة، يعني ما هي تستعمل الآن، تصب الماء داخل القربة ثم تصب الماء على يديها، ما جاءت القربة من الداخل، حملت القربة، هذا شيء آخر، نناقش الماء اللي جوة القربة. أيوة يا عبد الله صنعتها إيه، بس الآن أصبح غسلت كثيرا، أصبحت مليئة بالماء، الآن انتقلت مرحلة بعيدة.
أيوة شو.
احتمال تقول قد يكون، يعني احتمال. طبعا الاحتمال يسقط الحكم، لأن الأصل عدم، لأن الماء تأتي الماء إلى العين فتضع ليش القربة حتى تمتلئ وتغلقها، ما دخلت يدها في القربة، فكيف عرفتم أنها دخلت يدها في القربة؟ طيب شو المشكلة؟ هل النقاش هل أنها جلد ميتة ولا أنها مزادة مشركة؟ يعني موضوع ثاني يعني. طبعا طبعا اللي بعدها،
وتوضأ عمر من جرة نصرانية.
نعم، ونفس الكلام نقوله هنا ونقوله هناك، هل يلزم منها إذا كانت الجرة جرة نصرانية أو جرة مسلم، هل في فرق؟ هل في فرق؟ لا فرق، لأن الماء أتى إلى الجرة مباشرة، إلا أن تكون وضعت يدها داخل الماء، فهنا نتكلم عن قضية النجاسة وليش والطهارة. أيوة شو؟ ما يلزم أن يستفسر، ما يجب عليه أصلا يستفسر، حتى أن عمر لما الرجل في ما ينوبه من السباع والبهر ولا 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 والطير، ماذا قال؟ قال هل هذا يترد عليه السباع ونحوه؟ فقال ماذا عمر؟ لا تخبرنا. فما كانوا يستخبرون في هذه الأشياء. نعم.
وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا دعاه إلى خبز وإهالة سنخة.
هذا ممكن، هذا يوضح المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة، اللي هو السمن، سمن كان يعني له رائحة معينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ضيافة ذلك اليهودي وأكل من الخبز وتلك الإهالة، مع أن رطوبة المرأة اليهودية التي صنعت هذا الخبز والإهالة السنخة حاصلة، هذا صريح جدا. نعم.
ولأن الكفر مع قلبه فلا يؤثر في نجاسة ظاهره كسائر ما في القلب.
يقول أن الكفر معنى في قلبه. نعم، الكفر قضية موجودة في القلب، لأن الكفر جحود والكفر عدم إيمان، فهنا هي قضية قلبية، فالتعليل قوي. انظر، الكفر قضية قلبية كالإيمان، الأصل فيه في القلب، ويأتي معه ليش العمل، قول اللسان وعمل الجوارح، عمل القلب وقول اللسان، أو تصديق القلب وقول اللسان. لكن على كل حال الكفر معنى في قلبه، فلا يؤثر في نجاسة ظاهره كما كسائر ما في ليش ما في القلب. نعم. وهذه تنبني على مسألة، هل الكفر مادة توجد على ظاهر جسم الإنسان؟ هل هي مادة هذا الكفر نفسه؟ يعني تحتاج إلى تأمل ونظر، وأنا حقيقة أميل إلى أنها مادة، مع أن ليست عندي الأدلة بتلك القوة، هي مادة موجودة على جسم الإنسان، مثل الحدث مادة هلامية موجودة على جسمك، والجنابة كذلك، حتى قال في الحديث وإن كان في ضعف تحت كل شعرة وبشرة إيش جنابة. نعم. والأصل
الطهارة،
هذا الأصل الطهارة، لكن ماذا تصنع بالآية أي أنما المشركون نجس؟ الله عز وجل ما وصف الشرك، وصف المشرك ثم بنى عليه حكم حسي وليس حكم معنوي، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هل هذا حكم حسي ولا معنوي؟ ينبني على أمر حسي ولا معنوي؟ لما ينبني على قضية معنوية. لكن قد يقول قائل، طيب ايش معنى المسجد الحرام دون غيره؟ قداسة للمسجد ليش الحرام أن ينزه عن هؤلاء، ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. ويتخرج
التفريق بين الكتابي الذي لا يأكل الميتة والخنزير وبين غيره ممن يأكل الميتة والخنزير.
هذا احتمال، يعني تخريج، خرجها على ما سبق. نعم.
ومن لا تحل ذبيحتهم كما فرقنا بينهم في آنيتهم وثيابهم.
على كل حال يقول لأن الكفر معنى في قلبه فلا يؤثر في نجاسة ظاهره كسائر ما في القلب، هذا أقوى دليل عندهم، وقد يمنعه الخصم فيقول نجاسة الكلب والخنزير والميتة كذلك هي قضايا مبنية على إيش؟ على صفات موجودة فيها. لذلك سبحان الله الكلب الأسود شيطان، ما معنى هذا الحديث؟ الكلب الأسود شيطان، هل معنى أن جوته شيطان ولا هو شيطان؟ الكلب الأسود إيه القتل، نعم هو في ذاته شيطان، لكن هل هو شيطان شياطين جن ولا شيطان من الشيطنة كما قال في الإبل، كما ذكر في الإبل أنها فيها شيطنة، فهل الشيطنة هنا موجودة في الكلب كونه كلبا أسود يعني، أم أن الكلب الأسود يدخل فيه الشيطان أو يتشكل الشيطان على شكل الكلب الأسود؟ يعني الكلب أسود عادي حيوان لكن يدخله الكلب الشيطان. احنا عندنا حالتان، اما ان الشيطان ينقلب كلب اسود وكذا هو شيطان، او ان الكلب الاسود يدخل جوته ايش الشيطان ويستغله، واحتمال ثالث ان الشيطان في الكلب الاسود شيطانه، هذا ثلاث احتمالات، فما ادري ايش رايكم معي يا شيخ ظافر.
نجمع بين الكون وفعلا فيه
شيطان
زياده عن
باقي
الكلاب،
بالاضافه
ان الشيطان كثيرا ما يتلبس
بالكلب. ترى الحديث يقول الكلب الاسود شيطان، يعني فيه شيطانه،
او عنده استعداد لقبول ان الشيطان يكون
بداخله او يتلبس به الشيطان. لا الخيط الاسود بالتجربه، خلنا في النص. ثم هل يعني هذا يدل على تاثير اللون على ليش على أخلاقيات وسلوكيات الشيطان الكلب، أسف على أخلاقيات وسلوكيات الكلب، صح ولا لا؟ يا إيش؟ نعم تفضل يا شيخ.
الأمر بقتله في الحديث يدل على الاحتمال الثالث، على فيه شيطان.
فيه شيطانة، لأن الجن ذكر أن على سنام كل آسف الإبل على سنام كل بعير شيطان، صح ولا لا؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شيطانة. نعم تفضل. أي نعم هذا ضدك يا شيخ.
أي يلزم.
هاي تفضل يا شيخ. يقتلنا في الحل والحرم. ايوه اذا يدل على ان الكلب الاسود شيطان، يعني فيه شيطانه، في ذاته شيطانه، وطبعا سياق الحديث كان يدل على هذا القول، يعني حقيقه انه كان يدل على هذا القول. اما تلبس الجني بالكلب الاسود فليس ظاهرا في ليش في الحديث، الحديث لا يدل عليه ظاهرا. اي نعم اللي يتلبس الكلب او الشيطان بالكلب الاسود.
تلبس به الجن
او مثل طعام الجن، النهي عن الاكل الروث، تطهر بروثها وعظامها. ايه هذا مقصد شرعي. اي نعم مقصد
شرعي مهم. فلو كان يعني هو ظن التلبس
الجني، جزاك الله خير يا شيخ.
يقول لو كان ظن التلبس الجني لما امر بقتله. جمعا مع المقصد
يعني. لان الحكم لا يتعلق به، فهو تلبست به ليش؟ الجن. لكن امر بقتل الكلب الاسود؟
سيرد عليه حديث
لا هو الكلب الأسود اللي يقطع الصلاة، صح ولا لا؟
البهيم
الكلب الأسود البهيم. هل في دليل على الكلب الأسود يقتل؟ في مر عليكم دليل كذا؟ ها؟ ذو نقطتين هذا الحية.
ما هو الحديث الكلب العقور يا شيخ؟
يدخل في الكلب لا يدخل في الخمس الفواسق؟
العقور
خل العقور قد يكون ابيض
اذا ما في
ها
الاسود ليس بالخمس الفواسق، انما الاسود في حديث موسى لولا ان الكلاب امه لا امط بقتلها.
ها
لولا ان الكلاب امه لا امط بقتلها، لكن
اقول احسنت ايوه احسنت جزاك الله خير.
اما ذو طفيتين هذا
الثعبان ايه ذو طفيتين الثعبان نعم. طيب جزاكم الله خير يا مشايخ. على كل حال يبقى النقاش هو النقاش، فمن رأى أن الكافر نجس نجاسة معنوية طاهر حسيا فسيطرد في مسائل الماء، ومن رأى أن الكافر نجس نجاسة حسية ومعنوية فهنا سيدخل عليه ماذا؟ سيدخل عليه مداخل في باب الماء، وإن كان سيقول أن نجاسته نجاسة مخففة، سيذهب إلى أن نجاسة الكافر مثل نجاسة الدم نجاسة إيش مخففة، يبقى الإشكال لا زال له وجه. نعم، أول مسألة أنا أرى أنها من المسائل الصعبة. صحيح أني أميل إلى أنه نجس نجاسة حسية ومعنوية، لكني متردد، هذا رأيي في هذه المسألة، متردد إلى الآن، يعني ما الإنسان ما قدر يفصل فيها بفاصل. لا تعيدونا هذه المسألة، قد ناقشناها. هات. لا يتحرزون النجاسة ويأكلون الخنزير ويشربون الخمر وهي نجسة ويأكلون الدماء. نعم صحيح، لكن هل هذا هو الحكم يتعلق بها؟ يعني لو وجد مسلم، لو وجد مسلم يأكل الخنزير ويشرب الخمر ويأكل الدماء، نحكم على أنه نجس؟ إذن الأساس، إذن مناط الحكم على الكفر وليس مناط الحكم على الأكل. نعم.
قال فصل: وأما طهورية الماء فإن الحائض والكافر لا يؤثر غمسهما يديهما في الماء شيئا لأن حدثهما لا يرتفع.
ما الدليل على رفع أو تغير الماء بالغمس؟ ها، إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ما ثلاثة، فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. طيب، جاء كافر وغمس يده، جاء كافر وغمس يده، فهل تتوضأ أنت بهذا الماء؟ إيش رأيكم؟ نعم. طيب، هو لا يدري أين باتت يده، لأن استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء وجاء وضع يده في الماء. الفرق أن الحديث ينطبق على المسلمين فقط، إذا استيقظ أحدكم من منامه، فالحديث للمسلمين فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم يعني المسلمين، فخرج المكافر بدالة المفهوم، وبناء عليه فغمسه يده في الماء غير مؤثر. لماذا؟ لأنه لا يدخل عليه، لا يدخل في الحديث، لا يدخل في عموم النص. عرفتوا؟ إيش رأيكم؟ والكافر ليس لا يتعبد، لأنه لا يرفع حدثا، هذا يرفع حدث، فالكافر لا يرفع حدثا. نعم، هذا في الحائض والكافر. طيب، وأما الجنوب؟
وأما الجنوب فإن لم ينوي بغمس يده في الماء رفع الحدث عنها فهو باق على طهوريته، بدليل حديث المرأة التي قالت: غمست يدي في الماء وأنا جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا يجنب.
طيب، عندي سؤال يا مشايخ. رجل أراد أقام الساعة الثالثة قبل الفجر بساعتين، فقام يريد مثلا يقرأ أو عنده بحث أو عنده شغلة أخرى يعني، فغمس يده في الإناء عند الإناء. طبعا احنا الآن في الزمن هذا لا نحتاج هذه المسائل كثيرا، تفك البزبوز وتغسل يدك، يعني ما في إشكال. الإشكال في 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 الزمن الأول كان الإناء موجود، فغمس يده في الإناء لا يريد به الوضوء ولا رفع الحدث، تبريد، غسل يده نظافة، فغمس يده في الإناء، فما حكمه وهو لا يريد رفع الحدث؟ هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ إيش رأيكم؟ ينبني على مسألة الحائض والكافر. إذا كان غمس الكافر يده في الإناء وغمس الحائض يده في الإناء لا يريدون رفع الحدث، هذا لا، الماء يبقى طهور، الماء يبقى طهورا. طيب، والمسلم الذي غمس يده في الإناء لا يريد الوضوء ولا الاغتسال ولا نحوه، فهل هنا جاء ليرفع الحدث؟ لا. فهل في هذه الحالة يعتبر الماء قد أصبح طاهرا على هذا المذهب؟ ايش رايكم شيخ؟ انا عبد الله ظافر.
هي نفس المساله، يعني احسن ما نصلح
لها. ايه،
اذا رأينا انها تعبديه لها مسار ونلتزم انها
تعبديه وبدون قياس. اذا المرجع هو الى المذاهب، فمن راى ان الماء المستعمل اصبح طاهرا خلاص فياخذ حكم الطاهر. المساله تعبديه يبقى على ما دل عليه النص بدون قياس. منصوص على العلة.
بالتالي المقصود فيها أنه إذا وجدت عليه نجاسة، فهذا سواء مسلم كافر
النجاسة يجب إزالة.
لكن إذا قلنا أن التعبدي لا، لابد أن يكون على وفق الحديث بالضبط.
ما أظن حد بيقول أن تعبدي خاصة مع وجود العلة منصوص عليها. إيه؟ لا هو هو مبني على الماء المستعمل. هل الماء المستعمل يقلب الماء من طهور إلى طاهر؟ كان قلب الماء من طهور إلى طاهر في هذا الحال يعتبر إيش؟ الماء طاهرا، يعتبر الماء طاهرا. لكن يبقى الكافر والحائض نقول النهي يتعلق بحكم شرعي، والحكم الشرعي لا ينطبق على من؟ على الكافر ولا على الحائض. نعم هذا اللي يظهر والله أعلم. اسمعوا يقول ولأن الحدثة الآن يعلل. طبعا عادة ابن قدامة، احفظوا لي عادة ابن قدامة، يرد الدليل وتحت التعليل. يعني حتى في المسائل الكبار التي فيها عشرات الأدلة كوجوب الصلاة، كوجوب الصلاة يرد لك الأدلة، لابد أن يرد مقصدا شرعيا. وهذا منهجية رائعة جدا حقيقة، أنها مريحة لك كطالب علم لتتلمس العلل والمقاصد. نعم.
ولأن الحدث لا يرتفع من غير نية فأشبه غمس الحائض، وإن نوى رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجنب فيه للجنابة.
هنا خلاص ينقلب الماء إلى ماء مستعمل. نعم.
وقال بعض أصحابنا إذا نوى رفع الحدث ثم غمس يده في الماء ليغترف به صار الماء مستعملا. والصحيح إن شاء الله أنه إذا نوى الاغتراف لم يصر مستعملا، لأن قصد الاغتراف منع قصد غسلها على ما بيناه في المتوضئ إذا اغترف من الإناء بعد غسل وجهه.
كان نفرق بين الاغتراف وغسل اليد، صح ولا لا؟ أنا ما فهمت حقيقة، ودي وضحوها لنا. إذا نوى الاغتراف لم يصر مستعملا، لماذا؟ لأن قصد الاغتراف منع قصد غسلها. كان قصد الاغتراف أنه يغرف ثم يبدأ الغسل، صار عندي قضية تتابع. المرحلة الأولى الاغتراف، الاغتراف هذا ما هو وضوء، لكن الغسل هنا بدأ في الوضوء، فيصير الماء مستعملا بالوضوء بالغسل وليس بليش بالاغتراف. كان نجعلها على شكل تتابع. وقضية التتابع في الأحكام الفقهية هذه مسألة جميلة، سجلوا عندكم التتابع في الأحكام الفقهية. هذا يعتبر بحث، سجل على أنه بحث. هذا التتابع الأحكام الفقهية قرره ما وجدت من بحثي القاصر أنه قرره إلا ابن قدامة في القرافي في الفروق. الإمام القرافي في كتاب الفروق قرر مسألة التتابع الأحكام الفقهية، هذه قليلة أنك تجدها في كتب الأصول أو كتب الفقه. وهذا موضوع جميل جدا ومهم. لماذا؟ لأن الثاني ينبني على الأول، أما الأول فلا ينبني على شيء، ينبني على لا شيء، فيأتي الأول ثم الثاني ثم الثالث، فهذا اسمه التتابع. نعم. وإن انقطع
حيث
لا، بس وضحت هذه؟ يعني الآن يوم اغترف هل نوى الغسل؟ الغسل يده لا، لأن الاغتراف ليس وضوءا، فإذا بدأ يغسل يده بدأ في الوضوء، وإن الماء يصبح مستعملا. نعم يا شيخ. أي ليس تعبدي، يبدأ التعبدي بليش؟ بالغسل. ايوه، اذا بدايه اعتبار الماء مستعملا بالوضوء وليس بالاغتراف. جيد، جزاك الله. وان انقطع
حيض المراه ولم تغتسل فهي كالجنب فيما ذكرنا من التفصيل.
يعني فصل في الجنب ان نوى رفع الحدث انقلب الماء مستعملا، وان لم ينوي رفع الحدث لم يصل الماء مستعملا. نعم.
وقد اختلف عن احمد في هذا فقال في موضع في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء إذا كان نظيفين فلا بأس به، وقال في موضع آخر كنت لا أرى به بأسا. ثم حدثت عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر وكأني تهيبته وسئل.
يعني تردد الإمام أحمد في هذه المسألة، ويكفي يعني حقيقة تربية لنا أن هذا الإمام الكبير يأتي إلى بعض المسائل أنت اللي تشوف أنها مسألة عادية جدا ويقول لك والله أنا متهيب، أنا خايف، لعله، لا أدري، لا أعلم. نعم.
وسئل عن جنب وضع له ماء فأدخل يده ينظر حره من برده، قال إن كان إصبعا فأرجو ألا يكون به بأس، وإن كانت اليد أجمع فكأنه كرهه.
نعم.
وسئل عن
إذن فرق الإمام بين الإصبع واليد، والإصبع جزء من اليد، هنا الجزء يأخذ حكم الكل ولا لا؟ فنقول الإمام فرق، وهذه من الفروق، أنا ذكرت لكم من مباحث هذا الكتاب مباحث الفروق عند ابن قدامة في المغني، هذه أنت ستجد أنها أضاف أشياء غير التي ضافها الباحثون في الفروق الفقهية. فمثل هذه المسألة، الإمام أحمد فرق بين الإصبع واليد، فجعل الإصبع مباح وجعل اليد مكروه، ما رأيكم؟ ما الفرق؟ لماذا؟ يعني خلونا نفكر، أنا والله ما في ذهني ولا جواب، لأني أرى أن الإصبع مثل اليد، لكن الإمام أكيد ما فرق إلا في فرق. يا شيخ أما الإصبع فلا تسمى يدا. سئل عن جنب وضع له ما فأدخل يده ينظر حرا برده، قال إن كان إصبعا فرجه ليكون به باس، وإن كانت اليد أجمع فكأنه كريهة. ها؟ حد الحاجة؟ هذا والله ممكن، ممكن جدا أن القضية تتعلق بالحاجة، فالحاجة في إصبع تكفي، لكن لما وضع يدها كاملة مشكل، اللي هو قد ينبني عليها قضية أنها أصبح مال مستعملا، وهذه المسألة تضاف في المال المستعمل. نعم. واليد؟
لكن اليد الغالب ما بيدخل يده إلا شرع في الاغتراب.
لا هو بحسب الجواب بحسب السؤال يا شيخ، فالسؤال وضع له ماء يدخل يده ينظر حره من برده، هو ناوي انه ليس على وضوء انما اراد ان يرى الماء فوضع يده هكذا، تلك الاشكال موجود. يا عبد الله، ها عبد الله اسمك، تفضل يا عبد الله. والله صحيح، يمكن هذه انا الشيخ محمد ذكر قضيه الحاجه، وأن الحاجة تحصل بالإصبع ما تحصل باليد كاملة، اليد فيها تجاوز، وأن ذكرت قضية اليسير وأنه يعفو عن يسيره. جميل. يا سلمان في الإصبع زيها في اليد؟
لا، مثلا اليد حجم أصغر من
طيب
الإصبع أصغر من اليد.
طيب
إذا كانت نجسة يصبح ما مستعمل ولكن بقدر نجاسة معينة.
لا هو لو قلنا أن فيه نجاسة في الإصبع انتهى الموضوع، لا يبقى فيه أشكال. يعني على كل حال الآن جوابان جيدان ويمكن الجمع بينهما، جزاكم الله خير. يا شيخ فهد. أيوة طيب، إلى الآن كويس.
واليد عهد بالشرع أنها مثلا حروف الطعام.
أيوة
بخلاف الحصبة فإنها لم يعلمها
في مستقلة طهارة. نعم فعفي عنه. اي نعم. ايوه شيخ الاغتراف مؤثر المعتمد يا شيخ، ها سجلوها يا مشايخ. الاغتراف المعتمد في المذهب
الاكبر للاصغر.
جميل، جزاك الله خير. باقي شيء يا شيخ فهد؟ ايوه لانهم بدايه الاغتراف هو ينوي الطهاره، فهي فكانها مقدمات او وسائل للمقصد صحيح، لكن مساله التفريق هذه تبقى انا كانه والله اعلم نظر في قضيه ان الاصبع يسيره وايضا ليست كاليد، فكان خفف في حكمها. وسئل
عن الرجل يدخل الحمام وليس معه أحد ولا ما يصب به على يده، أترى أن يأخذ بفمه؟ قال لا، يده وفمه واحد.
إذن الآن كان الإمام أحمد قاس الفم على اليد صح؟ لماذا؟ أن الحديث إيش يقول؟ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهل نقول أين بات فمه ويكون ويلحق اليد الفم باليد؟ أم أن الإمام أحمد ينظر إلى المسألة كما ذكرت لكم أن الحدث قضية تأتي على كل الجسم، أنا أميل لهذا الرأي حقيقة. وجدت كلام للإمام أحمد ذكره في الفروع أنه سمى الحدث نجاسة فقال نجاسة الحدث. فهل الحدث مادة تظهر على ظاهر الجسم وتأتي إلى الجسم كله؟ هنا يكون الفم مثل اليد. حقيقة الأخ فيكم أنا أرتاح لهذا الرأي لكن متردد فيه لقضية هل الحدث مادة؟ إذا يظهر لي والله أعلم أنه مادة، ولذلك يزال بغسل الأعضاء الأربعة. وهناك سبب لغسل الأعضاء الأربعة أظن ناقشته في درس سابق، وهو أن إغلاق لمنافذ ليش الجسم. الغسل كذلك يقع على كل الجسم لرفع مادة الجنابة من الجسم. نعم.
وقياس المذهب ما ذكرناه، وكلام أحمد محمول على الكراهة المجردة لما فيه من الخلاف.
يا شيخ قياس المذهب ما ذكرناه، إيش المذهب الأول؟ أيوة واضح، اللي هو الاغتراف. أعطني بعده.
وكلام أحمد محمول على الكراهة المجردة لما فيه من الخلاف. وقال أبو يوسف إن أدخل الجنب يده في الماء لم يفسد، وإن أدخل رجله فسد، لأن الجنب نجس وعفي عن يده لموضع الحاجة.
طبعا في مذهب الحنفية يرون أن الأحداث نجسات، هذا مذهب الحنفية في هذا. لذلك انظر إلى كلام الإمام أبي يوسف، يقول إن أدخل الجنب يده في الماء لم يفسد، وإن أدخل رجله فسد. طيب لماذا؟ قال لأن الجنب نجس وعفي عن يده لموضع الحاجة. لكن أدخل رجله والجنب يأخذ نجاسة، لكن هل نجاسته كنجاسة البول والغائط؟ لا لا، أقل ويخفف عنها. تفضل شيخ.
وكره النخاعي الوضوء بسؤر الحائض، وقال جابر بن زيد لا يتوضأ به للصلاة،
إنما يتوضأ به مثلا لقراءة القرآن مثلا. نعم.
وأكثر أهل العلم لا يرون بسؤرها بأسا، منهم الحسن ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو عبيد. وقد دلنا على طهارة الجنب والحائض.
أحسنت، قد دلنا على طهارة الجنب والحائض في الأدلة السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فمه على موضع فمها على العرق اللي هو على ليش اليد والرجل الشاه، ويأكل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أكلت عائشة رضي الله عنها، فدل على طهارتها. نعم. والتفريق.
والتفريق بين اليد والرجل لا يصح، لأنهما استويا فيما إذا أصابتهما نجاسة فاستويا في الجنابة، ويحتمل أن نقول به لأن اليد يراد بها الاغتراف، وقصده هو المانع من جعل الماء مستعملا، وهذا لا يوجد في الرجل.
الإمام أبو يوسف علق الحكم بماذا؟ حكم اليد بالحاجة. فهنا الإمام ابن قدامة كأنه بدأ يميل إلى مذهب أبي يوسف، فقال أبي يوسف صحيح. لماذا؟ في فرق بين اليد وليش والرجل، فاليد هناك حاجة أن يضع يده في الماء، بينما الرجل ليس هناك حاجة، فعلق الحكم بالحاجات. وهذا مبحث قلت لكم في بداية درسنا، مبحث الحاجات وأثرها على الأحكام الفقهية، الحكم الحاجي هل هو مؤثر في الأحكام الفقهية ولا لا. نعم.
وهذا لا يوجد في الرجل لأنها لا يغترف بها، فكان غمسها بعد إرادة الغسل استعمالا للماء، والله أعلم.
يعني أصبح الماء مستعملا. نعم.
قال مسألة: ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء.
وضوء المرأة.
ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء. اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به، والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك.
هذا القول الأول. اختلفت الرواية عن أحمد. المرأة دخلت دورة المياه كرم الله الجميع، فوجدت إناء فتوضأت منه، إناء توضأت منه، ما هو البزبوز، هذا البزبوز شيله من راسك، إناء فتوضأت منه ثم خرجت، ثم جاء زوجها بعدها، فهل يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء الذي خلت تلك المرأة به؟ القول الأول لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. لكن لو كانت المرأة أمام زوجها تتوضأ، انتهت من وضوئها وذهبت، هل يجوز للزوج أن يتوضأ؟ إذن الخلوة بالماء مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر، وهذا الذي ذكره هنا. نعم.
وهو قول عبد الله بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب. قال أحمد: قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن مدار الحكم على ماذا؟ خلوهم دليلهم، دليلهم ما هو، ما دليلهم على مسألة هذه المسألة؟
قول الصحابة،
قول الصحابة، أحسنت، أقوال الصحابة. وهذا الذي قاله الإمام ابن قدامة، قال كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبوا عندها قول صحابي، قول الصحابي، وتعرفون المذهب يأخذ بقول الصحابة ويجعله حجة. قالوا وما إذا كان جميعا فلا بأس. أنا يظهر لي والله أعلم أنها كان بعد النون ألف، وأنها ليست كان جميعا، لأن يكون في ركاكة في العبارة. وأما إذا كان جميعا فلا بأس، واضح يا مشايخ؟ ولذلك أنا ما عدلتها بس حطيت سهم وكتبت كان، لذلك يتأكد من النسخ، لأن أحيانا قد يكون الناسخ يخطي في نسخه. القول الثاني،
والثانية يجوز الوضوء به للرجال والنساء،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل من؟
ميمونة.
ميمونة صح ولا لا؟ توضأ بفضل ميمونة. نعم تفضل شيخ.
اختارها ابن عقيل وهو قول أكثر أهل العلم، لما روى مسلم في صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، وقالت ميمونة اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضله، فجاء النبي
فضلت
اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقلت إني قد اغتسلت منه، فقال الماء ليس عليه جنابه.
وهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ميمونة قد خلت بالماء، صح ولا لا؟ واضح خلوة ميمونة بالماء، لأن قد يفرق إنسان بين الخلوة ودونها. لقول هذا الحديث صريح في هذا المسألة. نعم.
ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به، فجاز للرجل كفضل الرجل.
لو أن رجلا خلا بماء فتوضأ ثم خرج فجاءت زوجته بعده تتوضأ، ماذا يقولون؟ يجوز. نقول فما الفرق بين الرجل، المرأة تخلو بالماء أو الرجل يخلو بالماء، ما الفرق بينهما؟ لا فرق، فكلاهما جنس وكلهم، والنساء شقائق من؟ الرجال، كما في سنة داود. عرفتوا يا مشايخ؟ وهذا أوجه، هذا القول هو الأولى. نعم.
ووجه الرواية الأولى ما روى الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال الترمذي هذا حديث حسن، ورواه أبو داود وابن ماجه. قال الخطابي قال محمد بن إسماعيل خبر الأقرع لا يصح.
الإمام البخاري، الترمذي تلميذ الإمام البخاري، وما أكثر ما ينقل عنه. ولذلك سألت محمد، أنا أظن في بحث يمكن تسجلون عندكم بحث، سأل قول الترمذي سألت محمدا، سألت محمدا، هذا موضوع جميل جدا يدرس هذا الموضوع، لأن الإمام البخاري حكم بأحكام رائعة جدا في باب علم الحديث أو الرجال. فما أكثر ما يقول الترمذي في عامة كتبه، ما تعتمد فقط السنن، لا ارجع الكتب الترمذي كلها ستجمع كلمة سألت محمدا فقال كذا، ها؟ أو أبا عبد الله سألت محمد يعني البخاري. فما أدري أحد منكم عنده خبر في بحث فيها، ما أدري، ما أظن. على كل حال هي مدار بحث وموضوع رائع جدا وجميل. الإمام البخاري متميز جدا في 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 آرائه في الرجال بالذات، يعني لا يكاد أن يلحق بها أحد. نعم.
والصحيح في هذا خبر عبد الله بن سرجس وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ.
عبد الله بن سرجس لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، جاءتهم رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعام، بشهر أو شهرين. هذا الذي يعرف عنه، اللي هو لا تنتفع من الميتة بها بن العصب. عبد الله بن سرجس لا يعرف عنه ليش الصحبة، ومختلف في صحبته أصلا. نعم.
قلنا قد رواه أحمد واحتج به، وهذا يقدم على التضعيف لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه.
هذا إشكال، عندما يأتي الإمام أبو حاتم أو أبو زرعة أو البخاري فيحكمون على حديث بأنه ضعيف، فيأتي بعض الباحثين المعاصرين فيجمع الطرق ثم يقول لعل هذا الطريق الصحيح ما أدركه ولا رآه من الترمذي أو البخاري أو أحمد أو أبو زرعة أو هؤلاء الكبار، هؤلاء أو القطان أو غيرهم، فتجد أنه يحكم على الحديث، يقول الحكم الإمام أحمد على السند، حكم على هذا السند أنه إيش؟ أنه ضعيف، بينما الحديث ورد بسند صحيح، فأين هو من هذا الحديث أو هذا السند؟ فيأتي المعاصر فيحكم على الحديث بإيش؟ بالصحة. مثل حديث تخليل اللحية ورد عن أكثر من 13 صحابيا. الإمام أحمد يضعف الحديث. المتأخرون جمعوا طرقه فوجدوا عن 13 صحابيا بعضها سنيدة صحيحة، فقالوا لعل الإمام أحمد الذي رآها وجمعه هو بعض حديث الصحابة لكن الباقي ما أدركها، فصححوا الحديث. على كل حال إذا اتفق الكبار كما ذكرت لكم أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأحمد ومثلا عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن معين يحيى القطان، إذا اتفقوا على تضعيف الحديث فلا تتعب نفسك في بحثه، لكن إذا اختلفوا في صحته فمنهم من ضعفه ومن صحه، هنا جاء دور الترجيح والبحث العلمي. صحح الحديث كلهم لا تتعب نفسك في تضعيفه، فتذهب إلى أن الحديث ضعيف وهم قد صححوا. هذا من باب الفائدة. لذلك قوله لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه. يا سلام، انظر من هو الذي ضعفه، كانوا الكبار انتهى. نعم. وأيضا
فإنه قول جماعة من الصحابة،
وهذا يدل على أنه أخذ بقول الصحابي اللي هو عبد الله بن سرجس ومن معه وابن عمر وغيرهم. نعم.
قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا خلت بالماء فلا يتوضأ منه.
إذن المرجع أول في هذه المسألة هو قول من؟ الصحابي. نعم، اللي هو وضع الفرق بين ما خلت وما لم تخلو. نعم.
فأما حديث ميمونة فقد قال أحمد: أنفيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره. وقال: هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، ولأنه يحتمل أنها لم تخلو به فيحمل عليه جمعا بين الخبرين.
ما صحة هذا الجمع؟ أيوة.
صلى الله عليه وسلم دل على انه ما
رأى. طب خلت به، حصلت الخلوه، والحديث ولا القول الاول بنوع الخلوه، فخلت به في المقامين.
ما يتطرق اليه الاحتمال.
حديث ميمونه لا، هو يبقى الاشكال في الزياده هذه. الحديث الذي في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونه، اما الزياده هذه اني اغتسلت منه أو
ففضلت فيها
فضلة. نعم، ففضلت اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، هذه من اللي رواها الترمذي. لا، دارقطني. ودارقطني إذا تفرد بشيء بعيد لم يصححه، شوفوا إذا تفرد الدارقطني ثم صححه فخذ به. تصحيحات الدارقطني من أقوى ما يكون. طبعا حديث الدارقطني سنة الدارقطني تعتمد الوحدان، تعتمد الأفراد، بخلاف إيش؟ بخلاف غيرها من الكتب، لأنها كتاب متأخر. فلو أنه صححه خذ به لا إشكال، لأنه إمام في العلل، الإمام الدارقطني إمام في العلل. لكن أنه هنا ذكره، فحقيقة زيادة اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجانبي صلى الله عليه وسلم عليها إشكال، لأن رواية مسلم صريحة أن توضأ بفضل ميمونة فقط. نعم، فيكون فيه إشكال في زيادة الدارقطني. نعم، والله يظهر لي إيوه أن الجمع بحسب الخلوة. إيش قالوا في الخلوة يا شيخ فهد؟ إيه الخلوة قلنا؟ الخلوة مؤثرة عند في المذهب، خلوة المرأة مؤثرة، اللي القول الأول. ها؟ اللي من عند الدارقطني.
فيه يعني رائحة ان المستقر عندهم ان المرأة
اذا
اختلت
بالماء
لا
يتوضأ منها،
لا تقول
التسلسل. اذا جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فنفى هذه الـ هذا الـ هذا رفع هذا الوهم. خلاص، اذا لا نفسر الحديث، نضعفه ونرتاح. نضعفه ونرتاح لرواية الدارقطني، زيادة الدارقطني، وهي زيادة أفراد. أنت تعرف سنة الدارقطني أفراد. نعم، أعطنا المسألة اللي بعدها.
قال: فصل. واختلف أصحابنا في تفسير الخلوة به.
إذن الضابط، الإمام ابن قدامة يبحث عن الضابط في الخلوة. ما ضابط الخلوة؟ اكتبوا عندكم ما ضابط الخلوة حتى إذا جيت تقرأ بعدين تفهم ما المكتوب، لأن بعضكم يقول ما بكتب شيء ثم يجي يقرأ بعدين يا ولد إيش القصة ما درى. اكتب عندها ما ضابط الخلوة. وكنت أفتش بعض كتبي فأجد أكتب تاريخا، أكتب تاريخ، إذا انتهى الدرس أكتب التاريخ. فمن أمتع أطرب لها آتي، وإذا عام 1410 1411 يعني، فلها أثر في نفسي، وتذكر تلك الأيام الخوالي ونحن وراء المشايخ نسجل، فشيء جميل جدا يعني. حتى دائما سجل التواريخ، التواريخ هذه مهمة جدا في نهاية كل درس. قبل ما نكمل ودي أناقشكم في مسألة، وهي مسألة ما مشاريعكم في كتاب المغني. مفروض مشروع بعضكم مشروعه الوحيد أنه يحضر ويطالع في وجهه هنا وينبسط. يعني ما أدري إيش ما مشاريعكم مع المغني. مفروض كل واحد يكون له مشروع. يعني الشيخ عبد الله مثلا اشتغل بالإجماعات، الشيخ فهد بالمعتمد المذهب، الشيخ ظافر بمذهب الشافعي، في اثنين كان واحد عند المالك واحد عند أبو حنيفة، لا شفتهم، فيمكن أن نعطي واحد ثاني. لكن اعملوا لأنفسكم مشاريع، كل واحد معكم يعمل نفسه. مثلا واحد يعمل رأي ابن قدامة أو المسألة والدليل أو التعليل، ويمكن واحد يجمع لنا المقاصد والعلل، يمكن واحد يختصر الكتاب، كل واحد يشتغل شغله. يعني كذا كذا ما ضاعت أعماركم في مجرد الحضور، إنما ضبطتم ليش الكتاب. أيضا النقطة الثانية، من منا، لا أريد أحد يرفع يده عشان لا نحرج الباقي، من منا حضر للدرس، أتى وهو جاهز محضر للدرس وجاهز يناقش معنا؟ رجاء يعني حاولوا تحضرون الدرس قبله بساعات، ترى ما يأخذ منكم شيء، كلها 15 صفحة تحضرها في الأسبوع وخلاص، ولا تأخذ منك وقت. الثاني، تعرف أنت مواطن ما فهمتها، تحط تحتها خط أنا هذه ما فهمتها، بيوضح الشيخ في الدرس أو الطلاب. أيضا قد يكون عندي بعض الأسئلة أسجلها، فلما أحضر الدرس آتي أستمتع بالدرس، لكن ترى بعضكم جالس قدامي والله إنه ما يدري شنو أقول، صح ولا لا؟ هذه مشكلة يا مشايخ. حاولوا أنك، طبعا أنا أعرف يمكن يفهم 60% بركة، 70% شيء جميل، لكنك أنت ما تفهم الحاجة، لا ما في حد ما يفهم شيء، كلكم تفهمون، لكن بنسب، واحد يفهم نسبة 40%، واحد يفهم نسبة 90%. لذلك اجعلوا لكم مشروع مع هذا الكتاب، ويصير المشروع هذا يمشي في مسار إيش مع درسنا في المغني إن شاء الله. كم سنة نختم هذا الكتاب، وإذا عندك أنت مشروعك قد أنجزته. نعم، فهذا أحببت التنبيه عليه. ومن أراد أن يعمل نفسه مشروع، بس هي لا تعمل مشروع معقد، ما المشروع بسيط، زي ما ذكرت لكم لو أخذت إمام واحد ودرست معنا أو العلل أو نحوها، ثم أعرض علي، لا بس أنا مستعد أستعرض معك الطريقة ونعدل في المنهجية وامش معنا في الكتاب، لازم المجلد الأول فرصة. تفضل يا شيخ.
قال فصل: واختلف أصحابنا في تفسير الخلوة به، فقال الشريف أبو جعفر قولا يدل على أن الخلوة هي ألا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره، سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا عاقلا، لأنها إحدى الخلوتين فنافاها حضور أحد هؤلاء كالأخرى.
أحسنت، خلونا نفهم. الشريف أبو جعفر هذا حنبلي، أظن حنبلي. الخلوة هي ألا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره، يعني لو حضرها طفل ارتفعت الخلوة؟
لا
لا، يعني سواء كان رجل امرأة أو صبيا عاقل، لأنها إحدى الخلوتين، لأنها إحدى الخلوتين، قاس شيء على شيء، لأن إحدى الخلوتين قاس شيئا على شيء، فقاس ماذا على ماذا؟ ما العل، ما الأصل، ما الفرع، ما العلة وما الحكم؟ سهل، هاي شيخ سعد، خلوة النكاح. فإذا خلا بها مع وجود صبي عمره 12 سنة، هل هي خلوة؟ لا، ولذلك لا تأخذ المهر كامل لو طلقها. يا سلام عليك. إذن الأصل خلوة النكاح، والفرع الخلوة بالماء، خلوة المرأة بالماء، العلة إحدى الخلوتين، الخلوة الحكم، الخلوة مؤثرة. أحسنت، هذا هو. إذن قاس هنا قياس، فقاس الجنس على جنس آخر، جنس الطهارة غير جنس ليش النكاح، هذا يدخل في، يعني هو قياس بعيد، قياس بعيد. لما تقيس داخل الباب، باب الطهارة، يكون قياس قريب، قياس نوع على نوع، هذا قياس جنس على جنس. فهمتوا معي؟ يكون الوصف جنس والحكم جنس. نعم.
وقال القاضي هي ألا يشاهدها رجل مسلم، فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل كافر لم تخرج بحضورهم عن الخلوة.
وذهب طيب. علقها بماذا؟ الإمام ابن أبو يعلى مسلم لا يشاهدها رجل مسلم
يكون بالغ مسلم
بالغ علق بماذا؟ هل علق بالوضوء؟ إلا علق بصحة الوضوء. فمن يصح بهذا الماء صح إيش؟ صح حضوره لها، وإن لم يصح فلا يصح حضوره لها. فهمتوا؟ يعني الآن امرأة خلت بماء، امرأة خلت بماء فتوضأت، فجاء رجل فتوضأ بهذا الماء، ايش حكمه؟ مكروه، صح ولا لا؟ طيب خذوا مسألة ثانية، امرأة خلت بماء فتوضأت، فجاءت امرأة فتوضأت، جائز، صح ولا لا؟ حضور هذه المرأة وهي تتوضأ خلوة، إذن علق الحكم بالوضوء. واضح المسألة؟ صبي يتوضأ، لأنه ليس رجل، باقي صبي، صبي صغير، كافر، هذا لا يتوضأ، الحكم يتعلق بالمسلمين. فنقول علق الحكم هنا بصحة الوضوء، فعلق داخل الجنس، داخل الجنس بأنواع، كأنه نوع. هذه فهمتوني؟
يعني شيخ من يصح وضوءه
هو من يصح وضوءه بفضل طهور المرأة.
طيب
هذا لو حضر تعتبر خلوة، لا قيمة لحضوره. نعم تفضل شيخ. طيب إذن الأولى علق الحكم بالنكاح، والثاني علق الحكم بالوضوء. نعم.
وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله، لأن أحمد قال إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به، وإذا شرع فيه جميعا فلا بأس به.
طبعا خرجوا على هذا الكلام هذا المذهب، وذلك لقول
عبد الله بن سرجس اغتسل جميعا هو هكذا وأنت هكذا. قال عبد الواحد في إشارته كان الإناء بينهما وإذا خلت به فلا تقربنه، رواه الأثرم. وقد كانت عائشة تغتسل هي ورسول الله من إناء واحد يغترفان منه جميعا، متفق عليه. فيخص بهذا عموم النهي، وبقينا فيما عداه على العموم.
والله الواحد يرتاح لقول أبي جعفر، كان قول أبي جعفر أقرب الأقوال في ضابط الخلوة. هذا هو المذهب وهذا هو المذهب. تفضل يا شيخ. تفضل الشيخ.
قال فصل: فإن خلت به في بعض أعضائها أو في تجديد طهارة أو استنجاء أو غسل نجاسة ففيه وجهان.
نعم، غسلت وجهها في الخلوة، غسلت يدها اليمنى وهي في الخلوة، دخل زوجها وهي في تغسل يدها اليسرى، أو في غسل نجاسة أو في استنجاء أو في التجديد الطهارة، تجديد الطهارة ليس رفع للحدث. فما الحكم؟ قيل يكره، قيل يكره أحدهما.
ففيه وجهان، أحدهما المنع لأنه طهارة شرعية.
هذا طهارة شرعية، فغسلها لوجهها طهارة، وغسل اليد اليمنى طهارة، وهي جزء من الطهارة. وهنا جعل الجزء يأخذ حكم ليش؟ الكل. خلاص انتهينا. طب والثاني؟
والثاني لا يمنع لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة.
لا بد من كمال الطهارة، لأن غسل الوجه واليدين فقط ليس وضوءا. الوضوء المقصود هو غسل إيش؟ الوضوء الكامل، الوضوء الكامل. لكن هنا نأتي إلى مسألتنا المشهورة التي ذكرتها لكم عدة مرات ولم تبحث إلى الآن. هل الجزء يأخذ حكم الكل؟ وجدنا مسائل الجزء يأخذ حكم الكل من هذه المسألة، ووجدنا مسائل أخرى الجزء لا يأخذ حكم الكل. هذا باب. وفي باب آخر، الأكثر يأخذ حكم الكل أو الأكثر لا يأخذ حكم الكل. أحيانا قد يكون الجزء أقل وقد يكون أكثر. هذه المسألة المسائل التي نحتاج إلى تأملها ودراستها، وإلى الآن لم تدرس. نعم.
وإن خلت به ذمية في اغتسالها.
لماذا لم يقل وإن خلت به ذمية ويسكت؟ لأن الحكم المعتبر هو اغتسالها من الجنابة أو الحيض، وليس وضوءها، لأن ليس لها وضوء فهي كافرة، إنما اغتسالها من الجنابة لأجل زوجها ليس لأجلها. في وجهان. نعم.
ففيه وجهان، أحدهما هو كخلوة المسلمة لأنها أدنى حالا من المسلمة وأبعد من الطهارة، وقد تعلق بغسلها حكم شرعي، وهو حل وطئها إذا اغتسلت من الحيض وأمرها به إذا كان من جنابة.
هذا الأمر الأول، أنها حكمها حكم مسلمة فتأخذ حكم مسلمة فيكره. الثاني.
والثاني لا يؤثر لأن طهارتها لا تصح، فهي كتبردها. وإن خلت المرأة بالماء في تبردها أو تنظيفها أو غسل ثوبها من الوسخ لم يؤثر لأنه ليس بطهارة.
فيقول أن غسلها من الجنابة ليس بإيش؟ بطهارة. فلا بأس، فلا بأس أن تخلو بالماء إن كان النفس تميل إلى الرأي ليش الأول. النفس تميل إلى الرأي الأول. أيوة شيخ فهد، المذهب الثاني الذي هو لا يمنع. ها؟
لابد.
أيوة المذهب الثاني يقول الشيخ فهد في مسألة من خلت في بعض أعضائها وتجديد طهارة، أن المذهب الثاني المعتمد. ولا والثاني يا شيخ المذهب الأول. جزاك الله خير. نعم يا شيخ.
قال فصل.
إيه تفضل.
قال فصل، وإنما تؤثر خلوتها في الماء القليل، وما بلغ القلتين لا يؤثر خلوتها فيه، لأن حقيقة النجاسة والحدث لا تؤثر فيه، فوهم ذلك أولى.
نعم.
قال فصل، ومنع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى، نص عليه أحمد. ولذلك
طيب، تخيلوا معي فضل طهور المرأة، لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، استوقعون المعنى ما؟ تعبدي خلاص قاله هو، بس أنتوا توقعوا يمكن في مقصد. أكيد رفضت. إذن كانكم لما قال لكم الإمام القدامى تعبدي سلمتم، ها؟ قفلنا الدماغ وسكرنا بسحاب طق خلاص انتهينا. على كل حال، نرى الإمام ابن قدامة يرى أن تعبدي غير معقول المعنى، نص عليه أحمد. ولذلك
يباح لامرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث وغسل النجاسة وغيرهما.
إذن الحكم يتعلق بالرجل إذا توضى بفضل طهور المرأة، أما المرأة تتوضى بفضل طهور المرأة خلت بهم لم تخلو لا يضر. نعم. وهذا التفريق جعلنا نقف أمام المسألة حيرة، لأن لو كان يد المرأة حدث أو نجاسة لأثر حتى على وضوء المرأة، فعلقنا الحكم بالتعبد. طبعا إذا قلنا تعبدي بعضكم يفهم أنه عند الله تعبدي، لا، عند الله له حكمة، لكن عندي أنا وأنت يا مساكين ما استطعنا إلا أن نقول أنه تعبدي. فهمتوا؟ نعم.
وغيرهما، لأن النهي اختص الرجل ولم يعقل معناه، فيجب قصره على محل النهي. وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان.
طبعا أسألكم سؤال في العلل، ما الفرق بين العلة القاصرة والعلة التعبدية؟ أيوة أنت. والقاصرة؟ لا يقاس عليها. قاصرة بالباب لا يقاس عليها. إذن التعبدية لا يقاس عليها والقاصرة لا يقاس عليها، فلا فرق. أيوة أنت.
كان التعبدية احتمال ظهور لها معنى صعب. قد يظهر في المستقبل
لها معنى. لا القاصرة ظاهر الآن، ما هي الآن هي علة معلومة لكنها قاصرة على 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 أصلها.
قد يظهر لها فرع في
قد يكون منضبط.
قد يظهر لها فرع في المستقبل فتقاس. قد يظهر لها فرع في المستقبل فتقاس فيقيس عليها فيقيس عليها. جميل، هذا جواب. في جواب آخر، أن العلة القاصرة لها فوائد وهي بيان حكم الشريعة ومقاصدها، بينما العلة المتعدية ما في شيء. ما أسف، التعبدية ما في شيء. نعم، وهذا لم أجد من فرق، سجلوها كمبحث لكم يعني، لم أجد من فرق بين التعبدي في العلة والعلة القاصرة، لم أجد هذا. إنما هم يفرقون دائما بين العلة المتعدية والعلة ليش القاصرة، أما التعبد والعلة القاصرة لم أجده. خلاص، هذا مبحث جيد إنه يبحث هذه المسألة بالذات. نعم، تفضل شيخ.
وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز وهو قول القاضي، لأنه مانع لا يرفع حدثه فلم يزل النجس.
طيب كسائر؟
كسائر المائعات.
أحسنت، قاس النجس على الحدث، فهل يقاس النجس على رفع الحدث؟ إزالة النجس على رفع الحدث؟ الأصل عندنا أنا دائما ما نقيس النجاسة على الحدث، الحدث معنوي والنجاسة حسية، هنا قاس. فقد يقول المخالف أعترض على قياسك لأنه قياس مع ليش؟ إذن نقدح فيه بقادح ماذا؟ الفرق بقادح إيش؟ الفرق، في فرق. والدليل أنكم فرقتم في مسائل كثيرة بين رفع الحدث وإزالة ليش؟ النجاسة. نعم، والثاني؟
والثاني يجوز وهو الصحيح، لأنه ماء يطهر المرأة من الحدث والنجاسة ويزيلها من المحال كلها إذا فعلته المرأة، فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه. ولأنه
كان لم يسلم بالفرق. نعم،
ولأنه ماء يزيل النجاسة بمباشرة المرأة فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه، والحديث لا نعقل علته فيقتصر على ما ورد به لفظه، ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى، والله أعلم.
العجيب أن صاحبنا محقق حق الكتاب قال ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى، انزلوا تحت رقم 18، انزلوا تحت، أبو بردة عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري. ها؟ فهل تتوقعون أن ابن قدامة يقصد هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ هذا أحد أئمة الحنابلة، بس من هو؟ والله ما أدري، لم أرجع ولم أبحث هذه المسألة، كنت أريد لكن ما يعني ضاق بي الوقت. فهذا رجل من أئمة الحنابلة، ليس كما في الحاشية. الحاشية أستطيع أن أقول لك أبعد النجعة جدا، راح إلى أبي بردة بن أبي موسى. لا، أبو بردة بن أبي موسى أصلا لا نعرف عنه أنه من أهل الفقه، هو من أهل الحديث، إمام في الحديث لكن ما في الفقه، فليس من أهل. الأمر الثاني ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى، واضح أنه كلام الحنابلة، وهو رجل من أئمة الحنابلة. أحد يعرف هذا الرجل؟ شوفوا لنا من هو هذا الرجل. ابن أبي موسى البغدادي، إيه قريب من 428، هو ابن المديني ولا غيره؟ أبو موسى المديني حنبلي، ما تعرف؟ طيب، لأن غير علي بن المديني الذي هو إمام أو شيخ الإمام البخاري، اسمه أبو موسى المديني، أتوقع أنه حنبلي. إذن هذا الرجل أحد أئمة الإيش الحنابلة. انتهينا. نعم يا شيخ محمد. صفحة كم يا شيخ؟ أيوة، أرفع صوتك يا شيخ.
يقول
إنما تؤثر خلوتها في الماء القليل، ثم بلغ القلتين لا يؤثر خلوتها فيه. ثم علل فقال لأن حقيقة النجاسة والحدث لا تؤثر فيه، فوهم ذلك أو لا. ثم قال أن العلة عبدية، فكيف قاس ما ذكر من العلة عبدية؟ المفروض أنه إذا ما كان ما دام أنها عبدية تبقى على اي ماء
خلقي
سواء
ضرر قلتين او لم يكن قلتين. لا يا شيخ، عندنا انت الان اعرف مسارات المسائل. مساله الخلوه هذه مساله، مساله كميه الماء هذه مساله اخرى. فكميه الماء في الحاله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مطلقا، فكيف بوهمه؟ فاشوف ان قياسه صحيح، وكان مسار اخر غير مسار مسالتنا. حتى لو كانت نجاسة فإن على حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث لا تدخل، لأنها لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. وهم 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 النجاسة زي ما قاله، احتمال أنها نجاسة أو احتمال غيرها. فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولم يحمل خبث، فكيف ما والخبث هو أشد ما يفسد الماء، فما الذي سيكون أعلى منه؟ ما في. لذلك أنا ما شرحتها. أنا أشوف أن مسار الماء غير مسار فعل المرأة، هذا باب وهذا باب. أيوة شيخ. أي سيكون قليلا، ليس نهرا أو ساقية، صحيح؟ نعم. كسائر المائعات لأنه مانع لا يرفع مائع يا شيخ، صدق صح مائع. والثاني مائعات، المذهب الثاني اللي هو اللي قال عنه ابن قدامة صحيح. جزاك الله خير. أي يا شيخ،
بالنسبة لشعور الحاضر ذكر أنا قال من يوم الحسن وهو جاء هل تعد يوم صار لعينة فأسقط عصرا؟
يقوي يقوي القول، يقوي القول، لكن ما يجعلها أكيد. صحيح. الآن صفة الغسل، صفة الغسل من الجنابة ويتبعها صفة الغسل من الحيض، غسل الجمعة إلى آخره. طبعا غسل الجمعة، ما الدليل على غسل الجمعة يقاس على غسل الجنابة؟ أي يا شيخ فاجأتك. طيب ها الحفاظ يعرفونه. ها لا يا شيخ، ما الدليل على غسل الجمعة نفس شكل غسل الجنابة؟ ها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل ليش الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث. طيب على كل حال الغسل له وصفان، كامل ومجزي واجب. الكامل فيه زيادات وفيه خير كثير، وهذا الذي كان الأولى بطالب العلم أن يعمل به فيغتسل الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو الغسل الواجب فقط الذي ليس فيه أي زيادة، الذي لا يجب إلا هو، وهو أن يفيض الماء على جسده ويتمضمض يستنشق. طبعا على مذهبنا يتمضمض يستنشق خلاص يكفي، هذا الغسل الواجب. فأتى وشرح الخطين، بدأ بخط الغسل الكامل ثم انتقل إلى خط الغسل ليش المجزي أو الغسل الواجب. نأخذ الغسل الكامل.
قال باب الغسل من الجنابة. قال أبو القاسم إذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثا يروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده. قال الفراء يقال جنب الرجل وأجنب وتجنب واجتنب من الجنابة.
هذه سبقت يعني أعاد هذه المسألة. نعم.
ولغسل الجنابة صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال.
سيبدأ بالكمال وهذه التي الأولى بنا أن نأخذ بها. تفضل. فالذي ذكره
الخراقي ها هنا صفة الكمال. قال بعض أصحابنا الكمال يأتي فيه
كامل.
الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء.
رقموها والأخ فهد يقرأ، رقموها تطلع عشرة. نعم.
النية والتسمية وغسل يديه ثلاثة وغسل ما به من أذى والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.
أحسنت، هذه كم هي؟ 10. خلونا نوضحها. أولا ينوي، والنية لابد منها وهي واجبة، ثم التسمية، يقول بسم الله، هذا قبل أن يدخل إلى دورة المياه، كرم الله الجميع، يسمي خارج دورة المياه. التسمية هنا هل عليها دليل خاص بالوضوء بالغسل؟
قياس.
لا، قياس على ماذا؟
وضوء.
الوضوء، لأن الحدث، لأنها لرفع الحدث الأكبر، فكيف، وهذه لرفع الحدث الأصغر. ثم غسل يديه ثلاثا، وغسل ما به من هذا، إيش معنى غسل ما به من هذا؟ الاستنجاء، يستنجي بالماء. ثم يتوضأ، فيغسل وجهه ويديه، يمسح رأسه، يغسل رجليه. هذا مذهب من؟ هذا حديث من؟ حديث عائشة، فاعتمد ابن قدامة في هذا على حديث عائشة وليس على حديث ميمونة. حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم. وليت أن أحدنا، اكتبوا بحث عندكم، بحث حديثي، حديث عائشة وميمونة في الغسل، لأن كل حديث فيه زيادات مهمة جدا، اجمعوها، اجمعها كلها وضعها في مكان واحد، تخرج لك صفة الغسل ليش الكامل. طبعا في اختلاف، غسل ميمونة يتأخر غسل رجليه إلى بعد الغسل، ففي اختلاف، لكن جمع الطرق والنظر فيها هذا مبحث مهم جدا. شيخ أسامة اشتغل فيها، غسل أو حديث الغسل عن عائشة وميمونة، طبعا رواه البخاري 6 مرات حديث ميمونة. نعم. ثم يحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول شعره، يأخذ الماء ويحثيه على الجانب الأيمن ثم الأيسر، ثم يعم به جميع شعره هكذا. طبعا في رواية أن هذا يخلل بها أصول شعره، هذه في رواية عائشة. طيب، ويفيض الماء على سائر جسده، يبدأ من اليمين حتى يصل إلى اليسار، يبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده لاحتمال أن يأتي الماء فيقع على الجسم ويقفز، فيبقى مناطق موجودة في ليش؟ في الجسم، لكن دلكه باليد يوصل الماء إلى جميع الجسد. نعم.
قال
لحظة، ويفيض الماء على سائر جسده. طيب، وينتقل موضع غسله فيغسل قدميه، هذه في رواية حديث من؟
عائشة.
لا، ميمونة. هذه الانتقال موضع آخر فيغسل قدميه، هذا حديث ميمونة. ويستحب
أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه.
إيه نعم، هذا الأفضل، أنه عندما يفيض الماء على رأسه يخلل أصول شعره هكذا، يحركها هكذا حتى يصل الماء، يظن أنه قد أروى فروة رأسه. نعم.
قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة، وهو ما روي عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه.
هذه رواية البخاري ومسلم وغيرهم، وهذا الحديث من الحديث التي تحتاج إلى جمع لطرقه وزياداته. نعم. الحديث الثاني حديث ميمونة.
وقالت ميمونة:
طبعا فرقوا بين حديث عائشة وميمونة. حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا، بينما حديث ميمونة موقف واحد. فهمت الفرق الآن؟ ميمونة تحكي حادثة واحدة، بينما عائشة تحكي كل ما يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه.
أحسنت، نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، ونرجع إلى حديث عائشة وميمونة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.